بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من كتاب خلوقنا لشيخنا الحبيب العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق
يتوج هذا
ما لم يتوج ربه بخلاق
يقولون غلط على الطبع.
وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أذعن بالربوبية له صدقا وافتخر بالعبودية له حقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي
أفضل
دعوتي. أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. وصل اللهم وسلم أفضل صلاة وأزكى سلام على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
واجعلنا ممن تبعهم بإحسان. وأجل مظاهر الاتباع تكون في الأخلاق والصفات، فإن الأخلاق لباس الإنسان الباطن، ثيابه الباطن أخلاقه، وهي التي لا تنزع منه عند الموت. ثيابه مهما لبس من ثياب بأي نوع من الأنواع تنزع منه عند الوفاة، ويكفن في كفن آخر، لكن أخلاقه تبقى معه، تدخل معه إلى قبره. فمهما كانت حسنة حسن حاله وشانه، ومهما كانت سيئة ساء مصيره والعياذ بالله تعالى. فقال الإمام الحداد: إنا نربي الواحد من تلامذتنا على الخلق الواحد حتى يتمكن فيه سنوات حتى يتمكن فيه الخلق، لأنه قد يطبع الإنسان على شيء من محامد ومكارم الأخلاق، وهذا بمجرد الحث والترغيب عليها تزداد فيه رسوخا، وإذا جالس أهلها ازدادت أكثر. ولكن الكثير ما يطبع الإنسان عليه، ولكن يحتاج أن يتخلق به، فيحتاج إلى حث وتنبيه وتذكير وتبيين للفضل الخلق الكريم وانتزاع الذي يضاده من الخلق السيء ومجالسة حتى يرسخ فيه هذا الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وما بقي من مجال انتباه عقول المسلمين من كسب وتثبيت وترسيخ الأخلاق الطيبة الفاضلة المحمودة المرضية لله ورسوله، ما بقي أكثر عقول المسلمين انحسر فيها هذا المجال وانصرفت في مشابهة لعقول الكفار، كيف يجمعون المال، كيف يرتبون الاستقبال للأيام والليال بتنظيم المطاعم والمشارب والمساكن وانتهينا، وكأننا خلقنا لهذا. مصيبة أصابت المسلمين كبيرة أوجبت تسلط الأعداء عليهم. فإيش العقول الباقية؟ كان هذا عقلية العامية، العامي والعامية من المؤمنين تهتم بالأخلاق، تقول هم شيء الأخلاق، هم شيء الأداب، ويقولون ورث لولدك أدب لا تورث له مال، العوام يقولون هذا، عندهم أعظم من المال الأدب والأخلاق. لكن جاءوا اللي قالوا عنهم المهم يجيب مال، ولو يسرق ولو يعمل اللي يعمل، ما دام يجيب لأبوه مال هذا ولد ممتاز، أعوذ بالله من غضب الله. كيف اختلت الموازين وخرجوا عن منهج الحق ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فما بقي في العقول من مجالات الاهتمام بالأخلاق والتربية على الأخلاق وكسب الأخلاق، بل وصل الحال بالمسلمين إلى أن يفتخر بخلق ذميم والعياذ بالله من خلق الكفار والفجار، وصل الحال بالمسلمين إلى أن المواطن التي يجب أن تكون مكسبة للأخلاق الفاضلة وفيها يتعلم الإنسان المكارم صارت معلمة لسوء الأخلاق ويضيع خلقه لما يرسل إلى مدرسة وإلا يرسل إلى حلقة في مسجد كان عاد عنده بقية من الأخلاق الطيبة تروح ويتعلم أخلاق سيئة من المدرسة ومن الحلقة. إنا لله وإنا راجعون، المحل الذي يجب يكون حصن للأخلاق ويربي فيها صار مشارك في تيار السوء لإفساد الأخلاق، بها محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. وكان من أجل كسب الأخلاق الفاضلة يسافرون ويجلسون بين يدي الشيوخ يتربون. وسمعتم قول تلميذ الإمام مالك 20 سنة جلست 18 سنة في الأدب، 18 سنة في الأدب تهذيب والتطهير النفس والتخلق بالأخلاق الفاضلة، وسنتين العلم. ولما فقدت مالك تمنيت أني جعلت 20 كلها للأخلاق لما رأى من أثر هذه التربية فيه وإيش حصل بها، وأيقن أن العلم يدرك من هنا ومن هناك، لكن حسن التربية الموروث لخاصة الرجال كيف يتم؟ إنما هو إرث مخصوص للذي قال الله عنه يزكيهم ويزكيهم ويزكيكم صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
أما بعد، فأقدم هذه الصفحات مشتملة على عظيم أخلاق وجليل صفات، هي أخلاق وصفات المؤمن المتحقق بحقائق الإيمان، إذ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهو تخل عن الرذائل وتحل بالفضائل، وحيث كان كريم الأخلاق في سمو المنزلة وعظمة الشأن أن تكون بعثة خاتم رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جاءت لإتمامها وإكمالها وإرساء دعائمها. ويقول في حقها نبي الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان من واجب المؤمن أن يهتم بها اهتماما، إذ لا يتحقق له الاتباع لنبيه والإنضواء تحت راية مبدئه، حتى يتم اتصافه وتحققه بما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإتمامه، وإنها لا أساس رقينا وعماد نهضتنا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
اللهم احفظ علينا الخلق الكريم وانشره في كل أب وأم وابن وبنت وقريب وحميم وصديق وجار وصغير وكبير من المسلمين. وقد جعل الله مجمع الكمال في الخلق الحسن جد الحسين والحسن صلى الله عليه وسلم، وأتاه وجمع فيه من المكارم ما لم يجمع في غيره، ولم يصل فرد من الخلق إلى ذراها جميعها على التمام إلا هو صلى الله عليه وسلم. وأكمل الخلق بعده الأنبياء والمرسلون في الأخلاق، ثم الصديقون المقربون، فأقربهم أقربهم منه درجة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويولفون هؤلاء. فقربهم منه على قدر أخلاقهم، فأعظم الخلق أخلاق بعد النبي محمد إبراهيم خليل الرحمن عليهم صلوات الله، فهو أقرب للنبي محمد من غيره، وبعده موسى، وهكذا على تراتيبهم وهم في ذروة الكمال إلا جمع أقاصيها له وحده صلى الله عليه وسلم. ثم بعدهم في درجات من درجات الكمال الصديقون والأولياء على مراتب، ثم عموم المؤمنين: وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى أن قال شيخنا: جمعت هذه الأخلاق الكريمة والشمائل العظيمة ساردا لها لتكون تذكرة بما يجب أن نطالب به أنفسنا ونجتمع عليه ونتعاهد على العمل به. وكل خلق من هذه الأخلاق له شرح يطول وورد في الحث عليه آيات وأحاديث كريمة. إنما قصدنا ها هنا كما قلنا التذكرة، وعسى ولعل أن تحين فرصة في المستقبل للكلام على كل واحد منها. والمسلمون الآن أحوج ما يكونون بعد تثبيت عقائدهم إلى التمسك بهذه الأخلاق الكريمة والقيم والمثل العليا التي هي من أمهات أسباب تثبيت العقيدة، أيضا سواء منهم العالم في علمه والصانع في صناعته أو الحاكم في حكمه والتاجر في تجارته والعامل في مهنته، وكل واحد منهم مع ربه وإخوانه ونفسه. وكثير ما أصبنا بفقد هذا الخلق الكريم لفقد هذا الخلق الكريم بالتفرق والتعادي، وطالما عانينا من جراء البعد عنه أهوالا كثيرة. وأنت لا ترى الآن في الكثرة الكاثرة منا إلا استهانة بالحقوق وتعصبا في الآراء وترفعا في النفوس وفسادا في المعاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نعلم علم اليقين إنه بغير اجتماعنا وتعاوننا وتكاتفنا لن تقوم لنا قائمة ولن يتحقق لنا في أي ميدان انتصار. ما أحرانا بالتمسك بهذه القيم وبثها بين أبنائنا، نحن الذين تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وأحاطت بنا تربصات الأعداء وواجهتنا مخططاتهم الرهيبة المصنوعة بكل دهاء وكيد وخبث، حتى لقد صنع الأعداء منا من يقول إني مسلم ثم هو يحارب الإسلام بفعله وسلوكه، وشنها حربا شعواء على كل ما فيه صالح الإسلام وعز المسلمين. ومن يقول إني مسلم ثم هو يرضى عن حكم بغير ما أنزل الله أو يؤيده ويصفه بالتقدمية والتطور. من يقول إني مسلم وهو ملق لأوامر الله ونواهيه وراء ظهره. ومن يقول إني مسلم ثم لا اهتمام له بشؤون الإسلام وأحوال المسلمين. ومن يقول إني مسلم وهو لا يعرف عن الإسلام إلا ركعات تصلى بغير وعي وصوم إن تيسر وزكاة وحج إن سمحت النفوس، أما غير هذا فلا دخل للإسلام فيه. وصنعوا منا من يرى إن التمسك بسلوك دينه في بعض المواطن عار يجب أن يتخلى عنه، وتخلف لا يريد أن يظهر به إمام أمام الأسياد التقدميين. أما الإسلام بمعناه الصحيح الدين الكامل والمبدأ العظيم والمنهج الشامل الذي أتى من رب السماء ليحكم تصرفات البشر وحركتهم في جميع شؤون حياتهم، فلا يعرف ثم يتحقق به إلا البعض أو القليل. أما الكثير مما عد علينا في الألف مليون مسلم فهم أهل انحلال صنعتهم أيدي الأعداء، ليس لهم هم ولا شغل.
قبل 36 سنة كانوا يقولون إن في إحصائياتهم هذه وإن كانت غير دقيقة وصادقة، إنه نحو مليار في العالم مسلمين، وتضاعفوا الآن إلى المليار نصف قريب المليارين أظنهم. لأن الإحصائيات أحيانا يكون فيها بدافع بعض النظرات من السياسات زيادة ونقص. على كل حال نحو ربع الساكنين في العالم الآن هم المسلمون بأصنافهم وطوائفهم، والبقية هذه الكثرة الكاثرة من كل من مات منهم على كفره فإلى النار، فمن ينقذهم إذا ضعف بين هؤلاء المسلمين؟ من يحمل أمانة المصطفى وهمه ورسالته لتبليغها؟ فيبقى ثلاثة أرباع العالم على خطر الخلود في النار كل من مات منهم على هذا الكفر والعياذ بالله تعالى، والقليل منهم الذين ربما نالهم العذر في عدم وصول الدعوة إليهم على وجهه، ولكنهم قلة قليلة. عامة من على ظهر الأرض يدركون أن الله أرسل رسل وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. من علم ذلك قامت عليه الحجة ليتعلم ماذا أرسل الله به محمدا إليه. الله يتداركنا والمسلمين ويدفع عنا آثار أعدائه، ومع ذلك كله فحالهم على عمومه. أن يحدث الله في أمة حبيب محمد تجديدات للدين وعودات إلى المسلك القويم، وأعداؤه كلما أوجدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، وإن يصلون إلى ما قدر لهم من الإضلال أو الإفساد أو التفريق أو التشتيت حتى يبلغون ذرى ما يصلون إليه في بعث التعادي بين المسلمين حتى يقتل بعضهم بعضا. والله يكشف الغمة عن جميع المسلمين ويبسط حسن الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قول شيخنا: أما الكثير ممن عد علينا في الألف مليون مسلما فهم أهل حلال، صنعتهم أيدي الأعداء ليس لهم هم ولا شغل إلا بزخارف الدنيا وإشباع الشهوات، وليس لهم التفات ولا ميل إلا إلى ذلك، جلهم أو البعض منهم يقضي ليله في السهرات الخليعة ونهاره انطلاقا مع المنكرات الفظيعة، فأي إسلام هو هذا؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما آن لنا أن نستيقظ من رقدتنا؟ أما آن لنا أن ننتبه من غفلتنا؟ إن علينا أن ندرك معنى انتمائنا إلى دين الله وانضوائنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوالله إنها ليست كلمة تقال باللسان، ولكنها بيعة مع الله عظمى وعهد مع الله له شان، إن عهد الله كان مسؤولا. إنها تعني الاستكانة والخضوع لله جل وعلا. لقد ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاهد في سبيلها أعواما كثيرة، يأبى عليه قومه أن يقولوها، وظلوا لأجلها يناصبونه العداء. لو كانت كلمة تقال لقالوها وانتهت المسألة، ولكن القوم أدركوا مدى معانيها وحقيقة بعد مرماها، فثقل عليهم قولها والاعتراف بها. إنها تعني الدخول في مبدأ هو الاستسلام والانقياد للواحد الأحد فيما أمر وفيما زجر. نعم أيها المسلمون، عو ما تقولون، فإن في لا إله إلا الله يكمن سر قوتنا وروح عظمتنا. إنها التحرر الكامل من كل استكانة وخضوع لغير الخالق سبحانه، ولذا فإنها حصن الله وساحة أمانه، كما ورد في الحديث القدسي: لا إله إلا الله حصني، فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي.
الله لا إله إلا الله، حققنا بحقائقها واجعلنا من أهلها، وسلك بنا في طرائقها برحمتك يا أرحم الراحمين، وامزج بنورها جميع أقوالنا وأفعالنا ومجالسنا ومقاصدنا والتقاءاتنا واجتماعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك أجود الأجودين. والمعلق هنا سرد الحديث، حديث علي الرضا، سرده قرأ قال المناوي في شرحه.
فيا أهل
قال المناوي
قال المناوي في شرحه على الجامع الصغير فائدة في تاريخ نيسابور للحاكم أن علي الرضا بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة شهباء وقد شق بها السوق فعرض له الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وابن أسلم الطوسي ومعهما من أهل العلم والحديث من لا يحصى فقالا أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك به فاستوقف غلمانه وأمر بكشف المظلة وأقر عيون الخلائق برؤية طلعته فكانت له ذؤابتان متدليتان على عاتقه والناس قيام على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصاح ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته وعلى الضجيج فصاحت الأئمة الأعلام معاشر الناس أنصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذون بصراخكم وكان المستملي أبو زرعة والطوسي فقال الرضا حدثنا أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه علي المرتضى قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل عليه السلام قال حدثني رب العزة سبحانه يقول كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم أرخى الستر على القبة وسار فعد أهل المحابر والدواوين الذين كانوا يكتبون فأنافوا على 20,000 وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء السبامانية فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه في قبره فرؤي في النوم بعد موته فقيل ما فعل الله بك قال غفر لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقي بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الجمال الزرندي في معراج الوصول أن الحافظ أبا نعيم روى هذا الحديث بسنده عن أهل البيت إلى علي سيد الأولياء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء حدثني جبريل عليه السلام سيد الملائكة قال الله تعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي
لا إله إلا الله حققنا بحقائقها يا الله فيا أهل
لا إله إلا الله ما لنا إذا دعينا إلى نصر دين الله والذب عن شريعته وإعلاء راية لا إله إلا الله أثاقلنا أرضينا بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وأراني قد انجر
تدعونا إلى نصرتها ونصرة معناها في أنفسنا في أسرنا وبيوتنا وعاداتنا في نظرتنا إلى الشؤون والأشياء ومقابلتنا لما ينشر ويقال ويداع بين الناس ما نقبل وما نرفض لا إله الله تقول انصروني كونوا مع الرب كونوا عبيد للإله قوموا بحق العبودية أوفوا بعهده الذي عهدكم عليه لا ينهض عزائمنا بالصدق فننصرها ننصر الحق ورسوله على الوجه الأرض الأحب الأكمل ولا ينصرن اللهم من ينصره يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم.
وأراني قد انجر بي القلم وطال الكلام فإلى ما يسر الله جمعه من عظيم الأخلاق مما يجب أن نتحلى به مع ربنا ومع عباده ومع أنفسنا، وبالله التوفيق، ومنه نستمد الهداية والعون.
الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة 300,000. الله لا إله إلا الله. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير ملتي، وعم وصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل أقرابتي وسير أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ريبتي، وصلي وسلم دائما داري سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي.
الإمام عمر بن محمد السهر بردي رحمه الله تعالى ونفع بكنا بكم وبه وسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر إجازة قال أخبرنا عمر بن أحمد بن منصور قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال سمعت أبا الفضل بن حمدون قال سمعت علي بن عبد الحميد الفضائري يقول سمعت السري يقول من لا يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. وقد يعذر الشيخ العاجز عن الكسب في تناول طعام الرباط ولا يعذر الشاب، هذا في شرط طريق القوم على الإطلاق. فأما من حيث فتوى الشرع فإن كان شرط الواقف على المتصوفة وعلى من تزيب زي المتصوفة ولبس خرقتهم فيجوز أكل ذلك لهم على الإطلاق فتوى، وفي ذلك القناعة بالرخصة دون العزيمة التي هي شغل أهل الإرادة. وأن كان شرط الوقف على من يسلك طريق
الواقف
وأن كان شرط الواقف على من يسلك طريق الصوفية عملا وحالا فلا يجوز أكله لأهل البطالات والراكنين إلى تضييع الأوقات. وطرق أهل الإرادة عند مشايخ الصوفية مشهورة. أخبرنا الشيخ ثقة أبو الفتح قال أخبرنا أبو الفضل أبو الفضل حميد قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم قال حدثنا أبو العباس حمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا محمد بن حسين البلخي بسمرقند قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته يجول ويرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين وأولوا معروفكم المؤمنين.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول إن أسباب الإرادة لهم العزائم، والفتوى تشمل أهل العزائم وتشمل العامة، فلهذا تكلم عن ما كان في زمانهم من الطعام الذي يعد في الأربطة. قال يرجع فيه الأمر إلى شرط الواقف الذي وقف والمتصدق الذي تصدق بهذا. قال وأن من كان من أهل الإرادة قادر على الكسب ينبغي أن يتورع أن أخذ شيء من هذا الذي يضعونه من الطعام في تلك الأماكن التي كانت في عهدهم. وقد يعذر العاجز الشيخ الذي يعجز عن الكسب في تناول طعام هذه الربط، ولا يعذر الشاب، قال هذا شرط في طريق القوم. أما من حيث فتوى الشرع فالأمر راجع إلى شرط الواقف أن جعلها للمتسوفة، كل من تزيب زيهم يجوز لكل من تزيب زيهم من يأكل من ذلك، وإن أرادوا للصوفية ما هم متسوفة في المتحقين فلا يجوز أخذه إلا لمن تحقق بحقائق التسوف وما أعزهم. وهكذا كان في تورعهم لما جاء بعضهم بهدية لحبيب عبد الرحمن المشهور عليه رحمة الله مفتي حضرموت في وقته، قال له تعطينا هذا من شانه تظن أن ولي شفنا ما أنا وليلة تظن أن عالم لا شفنا ما أنا عالم بتأخذ شيء يقع علي فيه شبهة حرام، قال لا لأنك من أهل البيت ما قدر ينكر ما قدر فأخذه. وهكذا قال إذا تخرج صدقة ونحوها وهدية على 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 اعتقاد وصف ليس فيه ذلك الوصف ينبغي له أن يتحرز ولا يأخذ ما أعطي بوصف ليس فيه. فقال أنت ممكن تظن أن عالم بفنا ما أنا عالم ممكن تظن أن أنا ولي ما أنا ولي ليش تعطينا هذا أبس أعطيك إياه لأنك عبد الرحمن محمد حسين مشهور من أهل البيت. قال هذا الذي ما يقدر ينكر منه لا إله إلا الله. ويقول مثل المؤمن كمثل الفرس في أخيته الرباط مشدود بالرباط يدور ويرجع إلى محله مربوط ما يروح حيث بغى. والمؤمن هكذا عنده رباط من الأوامر والنواهي والمنهج الرباني افعل ولا تفعل يبقى مربوط به راح يرجع ما يخرج عن هذا الحد. والمنافق والكافر يمشي مع هواه حتى يهوي في الهاوية والعياذ بالله تعالى. وإن المؤمن يسوء ثم يرجع إلى الإيمان. أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين ولا يأكل طعامك إلا تقي ولا تأكل إلا طعام تقي صلى الله عليه وسلم. من سلكنا في سبيله وسقينا من سبيله وادفع البلاء عنا وعن أمته وأثبتنا في أهل محبته وأهل نصرته وأهل متابعته أقنا بحقائق الاستمساك بسنته واحمنا به من الآفات والعهات. وانظر إلى أمته نظرة تجمع بها قلوبهم عليك ترزقهم صدق الوجهة إليك. وانظمنا في سلك من ارتضيت واصطفيت واجتبيت وقربت وأدنيت في خير لطف عافية. وبارك لنا ولأحبابنا وإخواننا في مجالسنا ومتجالسنا فيك وفي تذاكرنا وفي تذكيرنا وفي نفعنا وانتفاعنا. وأعذنا من جميع القواطع والآفات والعاهات والحجب. وارفع لنا عندك الرتب ووصلنا إليك وجعل المرسلين بإذنك إليك والدليل فضلك عليك بخير لطف وعافية.